أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بحثنا سابقا حول الآية الأولى، وأن الله تعالى لا يكلم بشرا إلا بهذه الوجوه الثلاثة، لأنه علي، ولعلو مكانته لا يمكن للبشر أن يكلمه الله إلا عن طريق الوحي، يعني الإلهام أو نحو ذلك، لأن هذا الشيء يمكن له أنحاء مثل الإلقاءات الغيبية أو الرؤية الصادقة، أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الصوت ولا يرى شخصا كما حدث لموسى عليه السلام، ولا أعلم أنه حدث لغيره، أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذن الله تعالى، فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا الملك واسطة في تكليم الله للبشر، ليس واسطة في نقل الكلام، ليس هذا من الوساطة في نقل الكلام أو في إيصال الرسالة، وإلا لا يصدق التكليم، ليس هذا من مكالمة الله أن يبعث الله تعالى رسالة إلى أحد، وإلا لكان يكلم الله كل أحد، لأن رسالة الله وصل إلى جميع البشر عن طريق الرسل والأنبياء، وليس هذا من التكليم. الرسول هنا بمعنى الملك، ولذلك هو يوحي، والرسول النبي لا يوحي بل هو يقرأ ويتلو. وأما الآية الثانية اللي هو محل كلامنا في هذه الليلة، يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك يعني بهذه الطرق، يعني بإحدى هذه الطرق أوحينا إليك روحا من أمرنا. بعضهم يقول بأنه وكذلك يعني بجميع هذه الطرق، فهذا القرآن نزل بثلاث طرق، معنى هذا يعني عن طريق الوحي، وعن طريق الرسول يعني الملك، وعن طريق المكالمة أن الله تعالى كلم الرسول، لكن هذا مو ثابت إن لم يثبت خلافه. بل الظاهر من الآيات أن القرآن كله أنزله الله تعالى بواسطة جبرائيل، قل نزله روح القدس على قلبك تكون من، يعني هذا القرآن كله نزل عن طريق الرسول الملك وعلى قلب الرسول. أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعبر عن القرآن بالروح، لعله باعتبار أن به الحياة المعنوية للإنسان، يعني الإنسان يحيى الحياة السعيدة المعنوية بمتابعة هذا القرآن وهذه الآيات. وهذا التعبير ورد في آيات أخرى أيضا، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأنفال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الذي يدعو إليه الله تعالى في هذا القرآن يحيي الإنسان، يعني به حياة الإنسان، حياة معنوية، وإلا هذه الحياة الجسمية ما يتوقف على هذا الشيء. وفي سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بالروح من أمره أيضا يعبر عن هذا الوحي بالروح. وفي سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فإذا الروح أطلق على القرآن وعلى رسالة السماء في آيات عديدة، والسبب هو هذا، يعني أنه به حياة الإنسان الحياة المعنوية. وأما قوله من أمرنا، الظاهر أن كلمة من هنا بيانية، يعني يبين ما هو الروح، أمر الله، فيكون إشارة إلى أن الأوامر الإلهية الموجودة في القرآن هي التي بامتثالها يحيى الإنسان تلك الحياة المعنوية المطلوبة التي بها يكون الإنسان كاملا. من أمرنا يعني من أوامرنا ونواهينا وما نصدره من أحكام وتشريعات، هذا هو الذي يوجب حياة الإنسان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هذا الذي أرسلنا إليك وأوحينا إليك ليس من إبداعك وليس من علمك وليس من إنشائك، وإنما هو من الله تعالى. وقبل أن يوحى إليك ما كنت تعلم لا الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري يعني قبل ذلك لا الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري. خب، ما كنت تدري لا الكتاب، الكتاب يعني هذا الذي أنزل إليك، هذا القرآن. خب، شيء طبيعي النبي ما كان يعلمه ويعلم به قبل ذلك، لأنه لم ينشأ بعد أصلا، أنشأ بعد ذلك وأرسل إليه، فكيف يعلم بشيء لم يوجد؟ ولكن ارتبك يوم ربما بعض الناس في تأويل الجملة التالية ولا الإيمان، يعني قبل هذا ما كنت تدري الإيمان أيضا، فهذا ربما مثلا يستغرب أنه الرسول كان مؤمنا قبل القرآن، وهذا وارد في روايات كثيرة أن الرسول كان مؤمن، والرسل كلهم كانوا مؤمنين قبل نزول الوحي، فكيف يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فأول ذلك بوجوه من التأويل، بعضها بعيدة جدا وبعضها لا بأس بها. مثلا فمنهم من يقول الإيمان المراد به الإيمان بالكتاب، الإيمان بهذا القرآن. طبعا إذا ما كنت تدري الكتاب ما كنت تدري الإيمان بالكتاب، هذا بعيد، لأن هذا يصير تكرار تقريبا، مع أنه ظاهر منها أنه شيئين لا الكتاب ولا الإيمان، ما له معنى لا الكتاب ولا الإيمان بالكتاب. وبعضهم يقول لا الإيمان بالرسالة، لأن لم يكن مرسلا قبل ذلك ولم يكن مؤمنا بالرسالة، هذا هم شيء يعني بعيد جدا غير مقبول. وبعضهم يقول المراد بالإيمان ليس هو التصديق والاعتقاد فقط، الإيمان هو التصديق والعمل. والرسول وإن كان مؤمنا بالله قبل ذلك ولكن لم يكن له برامج عملية، يعني من الصلاة والزكاة والحج بهذا الأسلوب الخاص، فهذا كله حدث بعد نزول القرآن. ولكن الظاهر أن هذا ما ينطبق عليه كلمة الإيمان، يعني العمل. وربما أحسن ما قيل في هذه التأويلات الموجودة في التفاسير أنه المراد بالإيمان الإيمان بالاعتقادات التفصيلية الموجودة في القرآن، مثل ما ورد عن أحوال يوم القيامة مثلا والقبر، وهذه الأمور اللي والمعارف الإلهية الموجودة في القرآن، اللي هذا طبعا ما كان معلوم بصورة تفصيلية، ربما لم تكن معلومة حتى للرسول وإن كان مؤمنا بالله، ولكن هذه التفاصيل ها هذا لم يعلم بها إلا مثلا بعد نزول القرآن. فإذا معنى ما كنت تدري لا الكتاب ولا الإيمان يعني لم تكن تعلم بهذه المعارف الحق التفصيلية الموجودة في القرآن عن الأمور الغيبية. ويمكن التأويل بوجه آخر غير مذكور في التفاسير، وهو أنه هذه الآية ما تقول بأنه ما كنت تدري قبل نزول هذا القرآن وإن كان يبدو منه ذلك، ربما يكون المراد يعني أنت لولا وحي الله وإلهام الله ما كنت تدري أي شيء، لا الكتاب ولا الإيمان، حتى هذا الإيمان اللي نقول بأن الرسول كان مؤمنا قبل القرآن، ولكن منين كان مؤمن؟ بوحي من الله وبإلهام من الله. فهذه الآية نظير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فبالرسول لم يكن ضالا في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات، فكيف يقول وجدك ضالا فهدى؟ يعني ضال لولا هداية الله، لو ما كان الله يهديه لم يكن يعلم شيئا. كل الأنبياء هذا كذا، يعني الهداية من الله تعالى، ليس لأحد أي شيء من عنده، أي علم وأي إيمان وأي هداية. فهذا الآية ربما يكون المقصود بها ما كنت تدري يعني قبل أن يوحى إليك وتلهم بالإيمان، ما كنت تدري بذاتك، ما تدري شيء. وربما يمكن يعني أن يقال بأن هذا الإلهام اللي ألهم به النبي قبل القرآن هذا أيضا جزء من الروح اللي يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الروح اللي به حياة الإنسان يشمل هذا الإلهامات اللي كان النبي يتمتع بها قبل نزول القرآن أيضا، فيكون الآية منطبقة على هذا المعنى. إذن فما يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تعلم الكتاب ولا كنت تعلم الإيمان، وكل هذا من هداية الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني هذا من الله، الله تعالى هو الذي جعل هذا القرآن نورا للبشر، نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني أيضا تأكيد على أنه هذا القرآن ليس منك، من الله، نحن جعلناه نورا. وهو مع أنه نور لكن لا يهتدي به كل أحد، ربما يكون لبعض الناس موجبا لخسران أكثر، كما ورد في القرآن في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنهدي به من نشاء من عبادنا، مو كل أحد، لا يستضيء بهذا النور كل أحد. كثير من الناس يسمعون القرآن ويتلون القرآن، يتلون ويفسرون، يفسرون القرآن ويكتبون التفاسير، وربما يتخصصون في تفسير القرآن ولا يستضيئون بنوره عملا. السر شنو؟ أن الإنسان كيف يمكن هذا القرآن الذي هو النور يزيد الظالم خسارة؟ الحين لا يستضيء، قم ليس له قابلية، كيف يزيده خسارة؟ السر فيه أن هذا الإنسان ربما عدم إيمانه بتفاصيل القرآن أو عدم إيمانه بأصل القرآن. الكافر اللي كان يسمع القرآن من الرسول أو من غيره ولا يؤمن به، لا يستضيء به، أو الذي آمن به ظاهرا ولا يعمل بتفاصيل القرآن، هذا ناشئ من عدم إيمانه. طبعا عدم الإيمان ليس لشك فيه ولا لعدم إتمام الحجة، وإنما لا يستضيء بهذا النور جحودا وإنكارا، وهذا من غرائب الإنسان. فإذا لم يؤمن للعناد وللجحود وللمكابرة مع الحق، فكلما يزيد حجة وتزيد الآيات وتزيد الأدلة والبراهين يكون الخسارة أكثر، لأنه يتضاعف عليه الحجة فيكون يخسر أكثر. وطبعا هذا معناه أنه الله تعالى هو الذي يضله، نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني هناك من لا يشاء الله أن يهديه بل يشاء الله أن يضله. خب هذا ربما يفسر بأنه يستوجب أن الإنسان يكون مسيرا في ضلاله وهدايته. خب شنو ذنب هذا المسكين ما دام الله تعالى شاء أن لا يهديه؟ وما هو الميزة لهذا الذي شاء الله أن يهديه؟ ليس كذلك، هذا المشيئة وهذا الإضلال والهداية نتيجة عمل الإنسان، نتيجة طبيعية لعمله، لأنه إذا عاند الحق وكابر الحق يحصل له هذا حالة عدم الارتياح وعدم القبول، كما يقول تعالى في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني القلب هذا يتقلب أصلا ما يفهم، البصر يتقلب ما يرى، لا يرى هذه الآيات، لا يرى هذه الحجج والبراهين، أعمى أصلا. قلب الله قلبه فلا يفهم، وقلب الله بصره فلا يجد آية من آيات الله. لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة لماذا؟ أول مرة لأن هذا أول مرة عاند الحق، فهم، يعني أول مرة بعد إدراكه الحق، بعد أن أدرك وفهم وعلم أن هذا هو الحق، ومع ذلك عانده لمرض في نفسه، لأن هذا ما يناسبه، ما يناسب هواه. فإذا صار هكذا، هذا بعد ما راح يؤمن، يختم الله على قلبه، يطبع الله على قلبه، آيات كثيرة، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، فطبع على قلوبهم، كل هذا بسبب أنه لم يؤمن أول مرة. مو أول مرة اللي يسمع القرآن، مو أول مرة اللي يرى القرآن ويقرأ القرآن، أول مرة اللي يعاند القرآن، يعني أول مرة بعد علمه ومعرفته بأن هذا حق، لا يؤمن لأنه ما يناسب هواه، فلا يهتدي بعد ذلك. هذا هو الذي لا يشاء الله هدايته. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من لطيف التعبير أن هذه الآية في نفس الآية التي ينفي فيها الله أن الرسول يكون يعلم بالكتاب والإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ومع ذلك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بكل تأكيد إنك لتهدي، اللام لام القسم، أكيد تهدي إلى صراط، مع أنك ما تعلم شيء. هذا كله يعني هذا الإنسان اللي ما كان يعلم شيئا، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم ينشئ طول حياته، يعني 40 سنة كان بين هؤلاء البشر، لم ينشئ خطابة ولا شعر ولا قال كلاما علميا ولا ظهر منه أي نبوغ وأي تفوق في العلم على الآخرين، إنما كان رجلا أمينا وصادقا، وفجأة وفي لحظة واحدة تحول إلى إنسان يهدي كل البشر إلى صراط مستقيم. هذا كله بفضل من الله ورحمة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم يعني الصراط الذي ليس فيه انحراف عن الحق، فيوصل إلى الحق، إلى محض الحق. وليس معناه ما يقال في بعض الكتب أنه صراط خط مستقيم في مقابله صرط منحنية، خطوط منحنية، بعض المفسرين الكبار، لا أقول من هو، يقول بأن كل الصرط تنتهي إلى الله وكل الطرق تنتهي إلى الله، ولكن هذه الطرق ملتوية ومنحنية فهي طويلة، يعني ما يقولون أقرب طريق هو الخط المستقيم، فهذا الطريق طريق مستقيم ليس فيه تعب يوصلك إلى الله. بقية الطرق أيضا توصلك إلى الله، ولكن بطرق ملتوية فأنت تتعب، بس هذا المشكل. ويستدل بهذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني تعبا، فملاقيه. على كل حال أنت راح تلاقي الله، ولكن أنت تتعب نفسك. إحنا خلينا لك طريق مستقيم ليس فيه تعب، ليش تترك هذا؟ هذا كلام باطل باطل جدا. لا، الصرط، بقية الصرط والطرق منحرفة عن الحق، لا توصل إلى الحق، ويسلك بالإنسان إلى النار. كيف أنها كلها تنتهي إلى نتيجة واحدة، بس هذه بعيدة ومتعبة، وهذا الطريق طريق صحيح، يعني باعتبار أنه مو متعب. السر أن هذا الإنسان ما يعرف معنى التعابير العربية، يعني الطريق المستقيم الذي لا انحراف فيه، مو أنه ليس فيه انحناء، حتى لو يكون منحرف، حتى لو يكون فيه انحناء، لا ينحرف عن الحق، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اليمين واليسار مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة. هذا طريق يوصلك إلى الحق، البقية منحرفة. وإذا انحرفت خلاص، بعد كل ما تركض وتسرع تبتعد أكثر عن الحق، مو أنه أنت بالأخير توصل، لا أبدا ما توصل. هذه الآية اللي تقول إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مو يعني ملاقيه يعني ملاقي الله تعالى، ملاقي رحمة الله، وتصل إلى عذاب الله، ولذلك بعده يرتب عليه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من، يعني أيها الإنسان، كل إنسان، مو أنه الإنسان اللي سلك الطرق المنحنية هذا يكدح، وهذا المسكين توهم أن هذا الذي يقال أنه يكدح يتعب هذا الإنسان الضال. لا، كل إنسان، إنك كادح مهما تعمل ستلاقي ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني مهما تعمل أنت بالأخير لازم تحضر ملاقيه، يعني تحضر أمام الله وتحاسب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فكذا، وأما من أوتي كتابه بشماله أيضا فكذا. فهذا معناه، يعني اثنيناتهم كادح واثنيناتهم ملاقين، ملاقين يعني تحضرون أمام الله. على كل حال، الصراط المستقيم يعني الصراط الصحيح، في مقابله الطرق المنحرفة، مو الطرق المنحنية، هذا خطأ. ثم يعرف هذا الصراط ما هو: صراط الله. يعني هذا مو صراطك أنت، أنت ما ابتدعت هذا الصراط ولا أنشأت هذا الصراط، هذا صراط الله، وأنت تهدي الناس إلى صراط الله. إضافة الصراط إلى الله بأحد احتمالين: إما لأنه من صنعه، يعني صراط الله الصراط الذي وضعه الله، فالنتيجة معناه يعني الشريعة الإسلامية، أنت تهدي إلى الشريعة التي هي من صنع الله ومن أمر الله. أو صراط الله يعني الصراط الذي توصل إلى الله، الطريق الموصل إلى الله، يعني إلى معرفة الله، إلى الله، مو هذه المعاني اللي يقولون ذول العرفاء ما عرفاء. يوصل إلى الله يعني يوصل إلى معرفة الله، إلى تحصيل مرضات الله، إلى عبادة الله. فإذا كان كذلك فمعنى الصراط كل ما يشتمل عليه القرآن من المعارف الإلهية ومن الأخلاق ومن الأحكام الشرعية، كلها تدخل في صراط الله، يعني الموصل إلى معرفة الله وإلى تحصيل مرضاة الله وإلى عبادة الله، وهذا أولى طبعا. ثم يصف الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض يعني له الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض تعبير كناية عن كل الكون، كل الوجود، كل شيء له، له يعني يملكه. وهذا مو ملكية اعتبارية مثل ما أنا أملك عبايتي، هذا ملكية ما له دخل فيني أنا، هذا أقدر أملكه، أقدر يقدر يملكه واحد آخر. له يعني يملك كل وجوده، يعني وجود كل شيء مفتقر إليه، ليس له أي كيان إلا بإرادة الله، وجودا حدوثا وبقاء، مفتقر في كل كيانه وكل بقائه وحدوثه إلى الله تعالى كل شيء. زين، شنو السبب في هذا التعبير؟ يعني ليش يوصف بهذا المعنى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا التعبير حتى يبين بأن صاحب هذا الصراط، يعني الذي يجعل هذا الصراط ويبعث بهذه الشريعة، يجب أن يكون هو المالك لكل شيء. لماذا؟ في احتمالين. احتمال هذا مذكور في التفاسير، في بعض التفاسير، يعني لأنه هو الذي يعلم ما يكون دخيلا في سعادة الإنسان، لأنه هو المالك كل شيء، وهو يعلم شنو اللي يوجب سعادته، فهو الذي يجب أن يجعل هذا الصراط. الصراط يعني هذا الطريقة، الشريعة، فالمشرع يجب أن يكون هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولكن أحتمل أنه له معنى آخر أدق من هذا. له ما في السماوات وما في الأرض يعني كل شيء بيده، مالك لكل شيء، فهو الذي يجب أن يأمر وينهى، ويجب أن يتعبد بأمره الإنسان، ويتبع هذا الصراط حتى لو وجد أن هذا الأمر وهذا النهي ليس فيه حكمة. صراط الله يعني الطريقة والشريعة التي وضعها الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك كل شيء، الذي يملك كل شيء، ليس لأحد أن يعترض عليه. لماذا نعمل هذا الشيء؟ لماذا الله يأمر بهذا الشيء؟ هذا ظلم. أكو بعض الناس يتصورون أن مثلا الحين أحكام كثيرة، أحكام متعلقة بالأموال، أحكام متعلقة مثلا بالنساء، أحكام متعلقة بالجهاد، بعض الأحكام اللي صعب على الإنسان أن يتحملها، فيقول شلون يصير هذا؟ هذا ظلم. هذا شنو ظلم؟ من اللي ظلم؟ هذا حكم الله. إذا حكم الله يجب أن يتعبد به الإنسان حتى لو رأى فيه، مو أنه ما في حكمة، الحكمة ضده، الحكمة تنافيه، هو يجب أن يتعبد. إذا قال لك الله ادخل في النار فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وهذا أمر من الله لبني إسرائيل، اقتلوا، اقتل نفسك، انتحر، من يقبل هذا؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أنت ما تقدر تتكلم، ليس لك أي اعتراض. لماذا؟ لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك لكل شيء، مو لأنه العالم بكل شيء، مو لأنه يعلم ما يسعدك، لا، لأنه المالك لكل شيء، فأنت ليس لك أي كيان وأي حق في أن تقول لماذا كذا ولماذا كذا. ألا إلى الله تصير الأمور. تصير الأمور في احتمالين. ألا إلى الله تصير الأمور. تصير الأمور في احتمالين، يعني في المستقبل. كثير من المفسرين يقولون يعني في المستقبل، يعني يوم القيامة، يعني هذا إشارة إلى يوم القيامة. فالجملة الأولى تقول بأن الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني خلق كل شيء، وإليه ينتهي كل شيء، يعني الناس إذا ماتوا يحاسبون يوم القيامة. تصير الأمور بهذا المعنى. في احتمال آخر وإليه يشير العلامة الطبائي رحمه الله في الميزان، تصير لا بصورة مستمرة، مو في المستقبل، الآن تصير إليه كل الأمور، مو الإنسان، اليوم القيامة الإنسان يحشر، كل شيء ما يحشر، كل الأمور تصير إلى الله. هذه الجملة نتيجة للجملة السابقة، إذا له ما في السماوات، له الكون كله، يعني هو مبدأ لكل شيء، وقلنا بأن معناه يعني وجود كل شيء يفتقر حدوثا وبقاء إلى الله تعالى. فالنهاية كل شيء أيضا بيده، يعني تارة نقول هذا الشيء سبب لوجود هذا الشيء، ويمكن هذا يموت هذا يبقى، تارة نقول هذا الشيء في كيانه مفتقر إلى إرادة الله. فكما مبدأه من الله منتهاه إليه، يعني نهايته بيده، متى أراد ينهي كل شيء. ألا إلى الله تصير الأمور، فهذا نتيجة للجملة السابقة، له ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله رب العالمين.